بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط الثالث.
باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة.
طيب، يقول رحمه الله: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. طيب، صلاة الجماعة يعني صلاة المجتمعين، أو الصلاة في الجماعة، أفضل يعني أكثر ثوابا وأعظم أجرا من صلاة الفذ، الفذ المصلي منفردا. وعلمنا أن الفذ هو المصلي منفردا بدليل قوله الجماعة المقابلة، والشيء قد يعرف معناه من مقابله، الشيء قد يعرف معناه من مقابله كما مر علينا سابقا. طيب، أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، يعني أن الإنسان إذا صلى منفردا وصلى جماعة فصلاته جماعة أفضل من صلاته منفردا بكم؟ 27 درجة. والدرجة اختلف العلماء رحمه الله فيها ما مقدارها، اختلفوا اختلافا كثيرا، لكن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المصلي جماعة صلاته أفضل من المصلي منفردا 27 مرة، سواء كانت الدرجة كذا أو كذا. هذا الحديث واضح المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية صلاة الجماعة والترغيب فيها، لأن ذكر الفضل في العبادة يعني الحث عليها. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا فضيلة صلاة الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. وفي هذا الحديث أيضا دليل على صحة صلاة المنفرد لقوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فأثبت فيها فضلا، ولولا أنها صحيحة لم يكن فيها فضل، لأن الفاسد لا فضل فيه، فيؤخذ منه أن صلاة المنفرد صحيحة لقوله أفضل، فلولا أنها صحيحة لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام فيها فضل. وفيها أيضا دليل على أن صلاة الجماعة تتحقق باثنين: إمام ومأموم. ولهذا نقول أقل الجماعة 2، إمام ومأموم. كيف نأخذ من الحديث؟ نقول قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، ما زاد على الفذ وهو الواحد كم؟ 2. فدل ذلك على أن ما زاد على الواحد فهو جماعة. وقد روي في حديث رواه ابن ماجه وفي سند ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الاثنان فما فوق جماعة. إذن الجماعة تتحقق باثنين: إمام ومأموم، مع أن أقل الجمع كم؟ 3، لكن استثنى من يقول إن أقل الجمع 3، استثنوا مسألتين، قالوا إن أقل الجمع فيها 2: المسألة الأولى صلاة الجماعة، والمسألة الثانية الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، الاثنان يحجبونها، مع أن لو أخذنا بالظاهر لقلنا لا بد من 3. إذن نقول أقل الجمع كم؟ 3، إلا في موضعين، ما هما؟ أولا صلاة الجماعة، والثاني الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الجماعة لا تجب على المرأة والصبي، هو ليس من لفظ الحديث، في بعض الفاظ صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته وحده، صلاة الرجل، هذا يدل على أن الجماعة لا تجب على المرأة والصبي. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأعمال تتفاضل لقوله: صلاة الجماعة أفضل، وأفضل اسم تفضيل، وهذا يدل على أن الأعمال تتفاضل. طيب، يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العمال، ويلزم من تفاضل العمال تفاضلهم أيضا في الإيمان. واعلم أن الأعمال تتفاضل جنسا ونوعا وفردا، تتفاضل باعتبار الأجناس وباعتبار الأنواع وباعتبار الأفراد. الأعمال والعبادات تتفاضل باعتبار الأجناس وباعتبار الأنواع وباعتبار الأفراد. فباعتبار الأجناس الصلاة أفضل من الصيام وأفضل من الزكاة، هذا باعتبار الجنس. وباعتبار الأنواع الفرض أفضل من النفل، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. وباعتبار الأفراد صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، والصلاة التي فيها خشوع وحضور أفضل من الصلاة التي ليس فيها خشوع وحضور. إذن العبادة يحصل فيها التفاضل باعتبار الأجناس وباعتبار الأنواع وباعتبار الأفراد. معنى إذن نأخذ من الحديث أن الأعمال تتفاضل ويلزم من ذلك تفاضل العمال، وأن العبادات تتفاضل باعتبار الأجناس والأنواع والأفراد. واعلم أيضا أن العمل الواحد من حيث هو هو يكون التفاضل فيه من وجوه أربعة لا خامس لها. العمل الواحد المتساوي من جميع الوجوه يكون التفاضل فيه من أربعة أوجه: باعتبار الزمان والمكان والعامل وتعدي العمل ولزومه. فباعتبار الزمان العمل الواحد قد يكون في زمن أكثر ثوابا منه في زمن آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، يعني عشرة ذي الحجة. طيب، أرأيت لو أن رجلا صلى ركعتين في ذي القعدة وصلى نفس الركعتين بالخشوع ونفس الخضوع في أول العشر، أيما أفضل؟ في عشر ذي الحجة. طيب، التفاضل هنا باعتبار، أو التفضيل وقع باعتبار الزمان. طيب، أيضا يقع التفضيل باعتبار المكان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. صلاة ركعتين في الحل أيما أفضل صلاة ركعتين في المسجد الحرام؟ في المسجد الحرام، حتى لو تساوت من جهة الخشوع والمقدار وكل شيء فهي أفضل. طيب، أيضا يكون التفاضل باعتبار العامل، فالعمل الواحد المتساوي قد يكون من شخص أفضل منه من آخر، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. التفاضل هنا باعتبار العامل. أيضا الوجه الرابع والأخير: قد يكون التفاضل باعتبار العمل، وأنه متعدي أو غير متعدي. قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام في أيام المساغب وأيام الشدة أفضل من الإطعام في أيام الرخاء. إذن العمل الواحد المتساوي من جميع الوجوه يقع التفاضل فيه من وجوه أربعة. طيب، ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز إعادة الجماعة بقوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا يشمل الجماعة الأولى والجماعة الثانية. ويستفاد منه أيضا أن المشروع إقامة الجماعة في المسجد، لكن سيأتي في الحديث الآخر أصرح منه، يعني نقول صلاة الجماعة هنا للعهد الذهني والمعهود ذهنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلون الجماعة في المساجد. نعم. وفيه أيضا سعة فضل الله عز وجل، لأن صلاة الجماعة ب27 درجة، والصلوات كم؟ 5، 27 في 5 135. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة. متفق عليه، واللفظ البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
نعم، فسبق لنا في الحديث السابق حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا إلى آخره. قوله صلاة الرجل، الرجل هو الذكر البالغ، الذكر البالغ. وكلمة رجل وكلمة ذكر أيما أعم؟ نقول الذكر أعم، لأن كل رجل فهو ذكر، وليس كل ذكر رجل، كل رجل فهو ذكر وليس كل ذكر رجلا. كلمة رجل هو الذكر البالغ، كل رجل فهو ذكر وليس كل ذكر رجل. فمثلا الصبي الصغير ذكر، لكن هل هو رجل؟ لا. ومن له 20 سنة رجل وذكر. إذن الذكر أعم، كما لو قيل مثلا المرأة والأنثى، المرأة هي الأنثى البالغة، كلمة أنثى تطلق على الصغيرة إلى ما شاء الله. إذن كل امرأة فهي أنثى وليس كل أنثى امرأة. الآن إذا قلنا كلمة رجل، الرجل هو الذكر البالغ، الذكر البالغ، صح ولا لا؟ طيب والذكر يدخل في البالغ وغير البالغ؟ إذن كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. طيب يقول: صلاة الرجل والأنثى مثلها. قال: صلاة الرجل في جماعة، في بمعنى هنا مع، معنى مع يعني مع الجماعة، تضعف، يضعفها الله عز وجل على صلاته في بيته يعني في داره وفي سوقه. السوق هو محل البيع والشراء. وقالوا في سوقه، الإضافة هنا هل هي إضافة ملك أو اختصاص؟ نقول إن كان المراد بالسوق السوق الخاص الذي يختص به الإنسان فهي إضافة ملك، وإن كان المراد بالسوق المكان العام فهي إضافة اختصاص. فإن كان المراد في سوقه يعني في دكانه فالإضافة ملك، وإن كان المراد في سوقه يعني في المكان الذي يحصل فيه البيع والشراء فالإضافة اختصاص. طيب 25 ضعفا، وفي حديث ابن عمر السابق 27 درجة، وقوله ضعفا، الضعف هنا هو الدرجة. لكن اختلف العلماء رحمه الله في الجمع بين الروايتين، يعني رواية ابن عمر ورواية أبي هريرة. ففي حديث ابن عمر ب27 درجة، وفي حديث أبي هريرة ب25 درجة. ما الجمع بينهما؟ قيل إن الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا 25 ضعفا ثم أوحي إليه بالزيادة. وقيل في الجمع إننا نأخذ بالزائد، لأن الزائد يدخل فيه الناقص ولا عكس. فإننا إذا قلنا ب27 دخلت فيه 25، وإذا قلنا ب25 لم تدخل فيه 27، وعلى هذا فنأخذ بالزائد. وبعض العلماء رحمهم الله يعني تكلفوا في الجمع فقال 27 إن كانت في المسجد، و25 إن كانت الجماعة في غير المسجد. لكن أقرب ما يقال أمرا، الأول إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ب25 أولا ثم أوحى الله عز وجل إليه بالزيادة، أو يقال إننا نأخذ بالزائد. طيب يقول: وذلك يعني وسبب ذلك أنه إذا توضأ، توضأ بمعنى تطهر، فأحسن الوضوء. وإحسان الوضوء نوعان: إحسان واجب وإحسان مستحب. فالإحسان الواجب أن يغسل الأعضاء الأربعة التي ذكرها الله عز وجل بقوله: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا إحسان واجب. والإحسان المستحب ما زاد على ذلك كتخليل الأصابع وتخليل اللحية والمبالغة في المضمضة والاستنشاق ونحو ذلك. إذن صار إحسان الوضوء يكون واجبا ومستحبا، بل واجب ما اقتصر فيه على الأعضاء الأربعة فقط، وما زاد على ذلك فهو مستحب. يقول: فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. قالوا ثم خرج إلى المسجد، المسجد هو المكان الذي أعد وهيئ لأداء الصلاة فيه بحيث تصلى فيه الصلوات الخمس، هذا المسجد. وعلم من قوله ثم خرج إلى المسجد، خرج بقوله المسجد المصلى، لأن المصلى ليس مسجدا. إذن المسجد هو المكان المعد المهيئ لأداء الصلوات الخمس فيه. ويخرج بقوله المسجد ماذا؟ المصلى. طيب قال لا يخرجه إلا الصلاة، يعني بمعنى أنه لم يخرج من بيته إلا للصلاة، لم يخرج مثلا لغرض لزيارة صديق أو لبيع وشراء ثم ذهب إلى المسجد، لا، إنما كان أصل خروجه هو الصلاة. قال لم يخطو خطوة، الخطوة هي ما بين القدمين، ما بين نقل القدم والقدم الأخرى، إلا رفعت له بها درجة. رفعت، أبهم الفاعل للعلم به، يعني الرافع هو الله عز وجل، رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حط أيضا يقال فيها كما قيل في رفع، رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة من تذر الصلاة. طيب قوله رفع الله له بها درجة، الدرجة هي الرفعة والمنزلة، وهذه الدرجة هل هي معلومة لنا أو مجهولة؟ نقول هي أمرها معلوم عند الله. طيب وقوله لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وعلى هذا فيكتسب بكل خطوة يكتسب إيش؟ شيئين، رفعة الدرجة وحط السيئة. ففي هذه الخطوة حصول المطلوب وزوال المكروه، حصول المطلوب في ماذا؟ في رفع الدرجة، وزوال المكروه في محو الخطايا. طيب يقول قوله فإذا صلى، صلى ماذا؟ يعني دخل المسجد وصلى تحية المسجد. وهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صلى لم يقل فليصلي، إشارة إلى أن هذا أمر متقرر معلوم أن الداخل المسجد يصلي. يقول لم تزل الملائكة تصلي عليه، والملائكة سبق لنا أنهم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور. طيب تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما هنا مصدرية ظرفية يقدر ما بعدها بمصدر، يعني ما دام في مصلاه يعني مدة دوامه في مصلاه. وقوله في مصلاه، هل المراد المكان المعين أو المراد المكان العام؟ قالوا في مصلى، هل المراد بالمصلى هنا المكان المعين الذي صلى فيه تحية المسجد أو المراد المكان العام؟ نقول الثاني. وعلى هذا فلو صلى تحية المسجد في مكان ثم انتقل إلى آخر فإن الحكم ثابت. طيب تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم صل عليه. اللهم أصلها يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وإلا فأصلها يا الله، وإنما اختيرت الميم لأنها أدل على الجمع. طيب اللهم صل عليه، الصلاة صلاة الله على عبده أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالية كما في صحيح البخاري أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فمعنى اللهم صل عليه أي أثني عليه في الملأ الأعلى. طيب اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اغفر له، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر لأن فيه سترا ووقاية. ويدل على هذا المعنى أن الله عز وجل حينما يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه يقول حتى يرى أنه هلك فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. طيب اللهم ارحمه يعني أدخله في رحمتك. إذن المغفرة والرحمة، ففي المغفرة زوال المرهوب وفي الرحمة حصول المطلوب. طيب ولا يزال في صلاة من تذر الصلاة، لا يزال في صلاة يعني في ثواب الصلاة، وليس المراد أنه في حكم الصلاة، ليس المراد لا يزال في صلاة يعني في حكم صلاة، لا، المراد لا يزال في صلاة يعني في ثواب الصلاة. ولو قلنا لا يزال في صلاة يعني في حكم الصلاة للزم من ذلك أنه لا يجوز له أن يفعل ما ينافي الصلاة من الكلام والأكل والشرب والالتفات وما أشبه ذلك، لكن المراد ولا يزال في الصلاة أي في ثواب الصلاة، من انتظر الصلاة يعني مدة انتظاره الصلاة. طيب إذن هذا الدعاء من الملائكة اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يستفيد به ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الثناء عليه في الملأ الأعلى، والفائدة الثانية زوال المكروه اغفر له، والفائدة الثالثة حصول المطلوب في قوله ارحم. أواضح؟ طيب يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا فضيلة صلاة الجماعة حيث أنها تضعف على صلاة الفذ ب25 درجة وفي الرواية الأخرى ب27 درجة، وفيه دليل أيضا على أن الذين تشرع لهم الجماعة هم الرجال لقوله صلاة الرجل، فيخرج بذلك صنفان النساء والصبيان، فأما النساء فلا تجب عليهن الجماعة وكذلك الصبيان لا يجب عليهم الجماعة. لكن ما حكم صلاة الجماعة بالنسبة للنساء؟ هل هي سنة أو مباحة أو مكروهة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم ورقة أن تؤم نساء أهل دارها، ومنهم من قال إنها مباحة لأنه لم يرد فيها أمر ولا نهي فتبقى على أصل الإباحة، ومنهم من قال إنها مكروهة، إن الجماعة للنساء مكروهة، قالوا لأنه لم ينقل أن نساء الصحابة كن يصلين جماعة، والأقرب الأول أنها سنة للعموم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم ورقة أن تؤم نساء دارها أهل دارها. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الجماعة إنما تشرع في المسجد لا في البيت لقوله ثم خرج إلى المسجد. نعم، وهذه المشروعية هل هي مشروعية استحباب أو مشروعية وجوب؟ لنلاحظ إذا قيل مشروع، كلمة مشروع أعم من أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا، فإذا قلت لا يشرع كذا هذه الكلمة يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب، أقول يشرع للمسلم أن يحج، وش تفهم منها؟ واجب، وأقول يشرع للمسلم أن يجدد الوضوء، مستحب. إذن كلمة مشروع أعم من أن يكون الشيء مستحبا أو واجبا، ولذلك هذه العبارة عبارة مشروع أو يشرع يستفيد منها الإنسان أنه يعبر بها في الشيء الذي فيه خلاف بين العلماء، هل هو واجب أو مستحب، وتخشى إن قلت واجب يعني توجب شيء، أو سنة قال هذا متهاون، وإن قلت واجب هذا متشدد، ماذا تقول؟ والأدلة المحتملة تقول يشرع، وكل يفهم ما شاء، صاحب اللي يرى الوجوب يفهم الوجوب وهذا يفهم الاستحباب. طيب، هل هذه مشروعية مشروعية وجوب أو مشروعية استحباب؟ نقول هي مشروعية وجوب، مشروعية وجوب، والدليل على أنها مشروعية وجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوت المتخلفين عليهم لقوله فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، مع أنه يحتمل أنهم يصلون جماعة، ولأن صلاة الجماعة في البيوت أو التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد من علامات المنافقين، قال ابن مسعود وما علمنا أو ما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولأن أيضا لو قلنا إنه يجوز أن تفعل في المسجد فاتت الفوائد المترتبة على صلاة الجماعة من إيش؟ إظهار الشعيرة وإظهار عز المسلمين وجمع الكلمة والتواد والتحاب والألفة وتفقد أحوال المرضى والمحتاجين وتعليم الجاهل وما أشبه ذلك، جميع الفوائد تفوت، ولأن أيضا القول بجواز فعلها في البيت مدعاة إلى التخلف عنها لأن الناس ينشط بعضهم بعضا، ولو قلنا إنه يجوز أن تفعل في البيت لأدى ذلك إلى التخلف، وحينئذ إذا أنكرت على الرجل عدم صلاته في المسجد قال قد صليت مع أولادي في البيت، وأيضا لو قلنا بجواز فعلها في البيت لما كان في بناء المساجد فائدة، لكن إضاعة مال، إضاعة مال. طيب، الصحيح وجوب فعل صلاة الجماعة في المسجد. إذن عندنا أمران، صلاة الجماعة حكمها واجبة، كونها في المسجد واجبة. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال لقوله تضعف، وهذا نظير قوله أفضل. طيب، ويلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العمال، ويلزم من تفاضل العمال زيادة الإيمان ونقصانها، وقد تقدم لنا أن الأعمال تتفاضل من أربعة أوجه، العمل الواحد من حيث هو أسباب التفاضل فيه أربعة باعتبار العامل والعمل والزمان والمكان، وسبق أيضا أن العبادات عموما تتفاضل أجناسا وأنواعا وأفرادا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن ظاهره جواز الصلاة في السوق، ونقول وظاهر الحديث ولو كان قارعة طريق، لكن ليس بمراد، لأن الصلاة في قارعة الطريق منهي عنها لأنه إما أن يؤذي وإما أن يؤذى، إذن نقول تجوز الصلاة في السوق، أما قارعة الطريق فتكره أو تحرم على الخلاف في هذا، لكن لو لم يجد مكانا إلا قارعة الطريق يصلي أو لا يصلي. طيب، وما هي قارعة الطريق؟ هو المكان الذي تقرعه الأقدام. طيب، لو كان خاليا هل يسمى قارع الطريق؟ لا، إذا لا يسمى قارع الطريق إلا إذا كانت الأقدام تقرع، أما إذا كان الشارع خاليا بعض الشوارع تخلو في بعض الأزمنة والأحوال هنا تجوز الصلاة فيها. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن هذا الثواب لا يحصل لمن توضأ في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط لحصول هذا الثواب أن يتوضأ في بيته، قال: وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج، وإذا شرطية. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على الحث على إحسان الوضوء، لأن إحسان الوضوء كان سبب من أسباب هذا الثواب الذي هو صلاة الملائكة، دعاؤهم له أو ثناؤهم عليه في الملأ الأعلى، واللهم اغفر له واللهم ارحمه. وفيه أيضا دليل على أن لإحسان العمل تأثيرا في زيادة الثواب، وهو كذلك، فكلما كان العمل أحسن كلما كان أكثر ثوابا. وكيف يكون إحسان العمل؟ بماذا يكون؟ نقول: يكون بأمرين: الإخلاص والمتابعة. إذن حسن العمل له تأثير في زيادة الثواب، وليس كثرة العمل، ولهذا قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أكثر ولا أحسن. أحسن. وعلى هذا فلو صلى رجل 10 ركعات ولكن يتحرك ولا يخشع، ورجل صلى 2 ركعات بقلب خاشع حاضر، أيما أفضل؟ 2 ركعات. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا فضيلة الوضوء. الأول فضيلة إحسان الوضوء، وهذه فضيلة الوضوء، ويلحق به التيمم إذا ناب منابه. وعلى هذا فقول النبي عليه الصلاة والسلام: وذلك أن الرجل إذا توضأ هل مثله إذا تيمم؟ نقول: نعم، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، فمتى ناب التيمم مناب الوضوء فإن هذا الحكم يثبت. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل استدل به بعضهم على أنه ينبغي للذاهب إلى المسجد أن يقارب الخطى. لماذا ينفرح؟ نعم، لتكثر حسناته. طيب، هل في الحديث دليل على هذا؟ يقول: يقارب الخطى لتكثر رفعة الدرجات وحط السيئات. هل في الحديث دليل على أنه تشرع المقاربة بحيث يجعل عاقب كل قدم عند إبهام الأخرى ويمشي كذا؟ لا، نقول: الحديث ليس في كذا. وأيضا لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقصدون مقاربة الخطى. وعلى هذا تكون خطى حينما يذهب إلى المسجد معتادة، تكون خطى معتادة لا يتكلف المقاربة. طيب، وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن الحسنات يذهبن السيئات، لم يأخذ خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عليهم بها خطيئة، الأولى حسنة والثانية سيئة. طيب، لكن هل يشترط لكون الحسنة مكفرة للسيئة أن يفعل الحسنة على وجه تام كامل؟ نعم، هذا هو الأصل. نقول: الأصل أن الحسنة لا تكون مكفرة إلا إذا فعلت على وجه كامل، ولهذا قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نقول: هي الصلاة الكاملة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصلاة ليست هي المغفرة والرحمة، أن الصلاة ليست هي المغفرة والرحمة. وعلى هذا فقول بعض العلماء رحمهم الله في تفسير الصلاة إنها الرحمة، هذا تفسير فيه نظر، فتجدهم عندما يفسرون اللهم صل على محمد يقول: الصلاة هي الرحمة، فيقول: صلاة الله من الله الرحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين الدعاء. هكذا يفسرون الصلاة، يقولون: صلاة الله على عبده بمعنى الرحمة، فيقول: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. نقول: هذا التفسير فيه نظر، فالصلاة ليست هي الرحمة. لماذا؟ نقول: أولا لأن الله عز وجل غاير بينهما، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. ولو قلنا إن الصلاة هي الرحمة لكان معنى الآية: أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. وأيضا يدلك على هذا أن الدعاء بالرحمة مشروع لكل أحد، يشرع لك أن تدعو بالرحمة لكل مسلم، ولكن هل يشرع لك أن تصلي على كل أحد؟ لا. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على غير الأنبياء، اتفقوا على مشروعية الصلاة على الأنبياء، لكن اختلفوا في الصلاة على غيرهم هل هي مشروعة أو ليست بمشروعة. فمنهم من قال إنها ليست بمشروعة، ومنهم من قال إنها مشروعة إذا كان لها سبب، ومنهم من قال إنها مشروعة مطلقا لكن ما لم تتخذ شعارا. هذه 3 أقوال. قول الأول أنها ليست مشروعة، فلا يشرع أن تقول لشخص اللهم صل عليه، قال لأن هذا من خصائص الأنبياء. والقول الثاني أنها مشروعة لسبب، إذا كان هناك سبب تشرع. السبب مثل رجل دفع الزكاة إلى الإمام أو نحوه، يشرع له أن يصلي عليه، لقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالصدقة قال: اللهم صلي على آل فلان، كما في قوله: اللهم صلي على آل أبي أوفى. والقول الثالث أن الصلاة تشرع ما لم تتخذ شعارا، يعني تجوز الصلاة على غير الأنبياء ما لم تتخذ شعارا. اشبعنا شعارا بمعنى أنه إذا ذكر الشخص صلي عليه، إذا قيل فلان قال: اللهم صلي عليه، لأنه حينئذ يكون بمثابة نبي. وهذا القول أصح، أن الصلاة على غير الأنبياء جائزة، لكن بشرط أن لا تتخذ شعارا، بحيث أنه إذا ذكر قيل زيد قال: اللهم صلي على زيد، مثل عمرو عليه الصلاة والسلام صار نبي. أواضح؟ طيب، إذن نستفيد من هذا الحديث أن الصلاة ليست هي الرحمة، بدليل من القرآن وأيضا من المعنى. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الرجل إذا صلى في المسجد وبقي منتظرا للصلاة فإن له ثواب الصلاة، لقوله: ما دامت الصلاة تحبسه. لكن يشترط هنا ما لم يحدث أو يخرج، يعني أن منتظر الصلاة له ثواب الصلاة ما لم يحدث أو يخرج، فإن أحدث أو خرج من المسجد زال الثواب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الإخلاص، فضيلة الإخلاص في العمل، لقوله: لا يخرجه إلا الصلاة. وهذا دليل على أنه لم يخرج لغرض دنيوي أو لم يخرج رياء والسمعة. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات الملائكة، لقول: لم تزل الملائكة تصلي عليه. ويستفاد منه أيضا أن الملائكة لا تصلي على الإنسان إلا إذا جاء على هذا الوصف، وهو أن يخرج متطهرا من بيته، ذا واحد، محسنا الوضوء، اثنين، لا يخرجه إلا الصلاة. طيب، وهل نقول أيضا وإذا دخل يصلي؟ نعم. إذن أربعة شروط: أن يخرج متطهرا، ثانيا أن يحسن الوضوء، ثالثا أن يكون خروجه لأجل الصلاة، ورابعا أنه إذا دخل صلى. حينئذ يستفيد هذه الفوائد الثلاث أن الملائكة لا تزال تصلي عليه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
طيب، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة، أثقل اسم تفضيل، واسم التفضيل ما دل على الاشتراك بين شيئين في صفة مع زيادة، هذا اسم التفضيل، ما كان على وزن أفعل ودل على الاشتراك في صفة مع الزيادة. وله في اللغة العربية ثلاثة استعمالات، أو يستعمل على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه مع زيادة في المفضل، هذا الوجه الأول من أوجه استعمال أفعل التفضيل أو اسم التفضيل، كما لو قلت: زيد أكرم من عمرو، فهما اشتركا في صفة الكرم، ولكن زيدا فاقه وزاد عليه. الوجه الثاني من أوجه استعمال اسم التفضيل بالعكس، أن يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه مع زيادة في المفضل عليه، كقولهم الصيف أحر من الشتاء، أي أنه لشدة حرارته صار شاقا على الناس كما شقت الشتاء. إذن هنا أيما أشق في الأصل؟ في الأصل الشتاء. إذن العكس، هنا اقتضى اشتراك المفضل والمفضل عليه مع زيادة في المفضل عليه. المثال الأول زيادة في المفضل. الوجه الثالث أن يأتي اسم التفضيل وليس في مقابله شيء، يعني لا يراد به التفضيل، يأتي اسم التفضيل وليس له مقابل، مجرد الوصف فقط، وأما مقابله فليس فيه شيء منه. ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى عن لوط عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، هن أطهر. وهل هناك مقارنة بين فعل الفاحشة وبين بناته؟ لا، إذن هنا ليس له مقابل. وقال الله عز وجل أيضا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير اسم تفضيل، وهل في النار خير؟ ليس فيها خير. إذن تبين أن اسم التفضيل يرد في اللغة العربية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يراد به اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الصفة مع زيادة في المفضل. الثاني عكسه، اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الصفة مع زيادة في المفضل عليه، كقولهم الصيف أحر من الشتاء. الوجه الثالث أن لا يكون له مقابل. طيب، وقالوا أثقل الصلاة على المنافقين، المراد بالثقل هنا الثقل المعنوي للحسي، لأن الصلاة ليست تحمل حتى يقال ثقل، لكن المراد بها الثقل إيش؟ المعنوي للحسي. والمراد بأثقل يعني أشد ثقلا. وقول الصلاة هذا مفرد لكن يراد به الجنس، ليس مراد صلاة معينة وإنما المراد به الجنس، بدليل قوله صلاة العشاء وصلاة الفجر فذكر اثنتين، مما يدل على أن قوله الصلاة ليست مفردا وإنما المراد بها الجنس. طيب، أثقل الصلاة على المنافقين، المنافقون جمع منافق من نافق ينافق، وأصله النفاق على الخفاء والتستر، أصل مادة النفاق مبنية على الخفاء والتستر، ومنه نافقاء اليربوع. والنفاق له معنى عام وله معنى خاص، فأما المعنى العام فهو إظهار الخير وإبطان الشر، وأما المعنى الخاص فهو إظهار الإيمان واليقين وإبطان الكفر والشك، وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النفاق الخاص، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فيكون مقرا بلسانه منكرا بقلبه، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهؤلاء هم الذين توعدهم الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأصل النفاق مبني على الخداع، كل النفاق مبني على الخداع، كما قال الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم. ولهم صفات ذكرها الله عز وجل في كتابه، ومن أحسن من تكلم على أوصافهم ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ذكر فصولا في صفات المنافقين. ثم أعلم أيضا أن النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان واليقين ويبطن الكفر والشك، وهذا النوع من النفاق هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أيضا فضح الله عز وجل في آيات القرآن أهله، هذا يسمى نفاق اعتقادي. والنوع الثاني من نوع النفاق نفاق عملي، بأن يتصف بصفة أو صفات من صفات المنافقين، بأن يكون الإنسان متصفا بصفة فأكثر من صفات المنافقين، وهذا النوع لا يخرج من الإسلام، والنوع الأول مخرج من الإسلام. طيب، فإذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وهذا نفاق عملي، ومع ذلك قال كان منافقا خالصا؟ فالجواب عن هذا الحديث من أحد وجهين. الوجه الأول أن يكون المراد خالصا يعني عمليا، كان منافقا خالصا يعني من جهة العمل، أو يقال إن قوله كان منافقا خالصا، أي أن هذه الصفات إذا فعلها الإنسان قد تجره من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي. فالآن عندنا النفاق نوعان، اعتقادي وعملي. لكن يشكل على هذا الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا. وهذا يدل على أن الرجل منافق خالص مع أن هذه الصفات عملية. فأجبنا بأحد الجوابين: إما أن المراد منافقا خالصا من جهة النفاق العملي، أو أن هذه الصفات إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إذا اتصف بها الإنسان تجره إلى النفاق الاعتقادي. طيب، يقول: أصغر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وإنما كانتا ثقيلتين. هاتان الصلاتان إنما كانتا ثقيلتين لضعف الدافع وقوة المانع. فضعف الدافع أنه ليس عندهم إيمان يدفعهم إلى الذهاب إليهما، لأنهم إنما يصلون رياء، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا السبب. السبب الثاني: قوة المانع، لأن هاتين الصلاتين وقت ظلمة فلا يرون، وأيضا وقت نوم، فالعشاء ابتداء النوم والفجر انتهاء النوم، أي وقت انتهاء النوم، إذن هما وقت راحة وسكون. فإذا لم يكن عندهما دافع كما في الوجه الأول، إذن سوف يقوى المانع. إذا لم يكن عندهم دافع سوف يقوى المانع. طيب، وقول صلاة العشاء وصلاة الفجر: ولو يعلمون ما فيهما. لو يعلمون علم إيمان ويقين ما فيهما، يعني ما استقر فيهما من ماذا؟ نقول: لو يعلمون ما فيهما من الخير لمن فعلهما، ومن الوزر لمن تركهما. فيقول قوله: ولو يعلمون ما فيهما، يشمل ما فيهما من الأجر والخير ومن الإثم والوزر، من الخير والأجر لمن فعلهما، ومن العقاب والوزر لمن تركهما. يقول: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقوله لأتوهما، اللام هنا واقعة في الجواب، واقعة في جواب لو. لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. جواب لو: هل لا بد من اقترانه باللام أو لا؟ نقول: هذه جواب لو اقترانه باللام له ثلاث حالات. الحال الأولى: أن يكون الجواب مثبتا. إذا كان جواب لو مثبتا فالأكثر اقترانه باللام. قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. فأتى باللام. وقد يحذف، لكن الأكثر إثباته، يحذف كما في قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا. لو نشاء جعلناه أجاجا. هذه حالة. الحالة الثانية: أن يكون جوابها منفيا، فالأكثر أن لا يقترن الجواب باللام. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه. منفي، ما قال لما فعلوه، قال ما فعلوه. وقال الله عز وجل أيضا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء. ما اتخذوه، ما قل لما اتخذوهم. ولكن مع هذا قد يقترن باللام، ولا سيما في الشعر، كما قال الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا. لما افترقنا، فأثبت اللام. الحال الثالثة: أن يمتنع دخول اللام في الجواب، وذلك إذا كان منفيا بلم. إذا كان الجواب منفيا بلم، كما لو قلت: لو حكمت لم أظلم، ما تأتي بلم، لم أظلم. طيب، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو حبوا يعني ولو كان إتيانهما حبوا، والحبو هو المشي على الأيدي والركب، هذا هو الحبو. يقول عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ولقد هممت، اللام موطئة للقسم وقد للتحقيق، فالجملة فيها قسم مقدر. ويدلك على أن فيها قسم مقدر أن في بعض الروايات: والذي بنفسي بيده لقد هممت. إذن قوله ولقد هممت هنا، هذا فيه قسم مقدر، فاللام ولقد تدل على أن هناك قسما مقدرا، فتكون الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر. ولقد هممت، الهم هو العزم على إرادة القيام بالشيء عند فعله، العزم على إرادة القيام بالشيء عند إرادته، هذا هو الهم، العزم على إرادة القيام بالشيء عند إرادته يقال هم. إذن هممت يعني أردت وعزمت. لقد هممت أن آمر بالصلاة، أي صلاة؟ أي صلاة الفريضة، والمراد بها هل هي العشاء والفجر أو العموم؟ نعم العموم. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وقول الآمر بالصلاة فتقام يعني في وقتها، وليس المراد أن يأمر بالصلاة أن تقام في غير وقتها. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، يعني يستخلف رجلا للصلاة بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. طيب، ثم أنطلق معي برجال، جمع رجل وهو الذكر البالغ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. الحزم جمع حزمة، وهي ما جمع من الحطب وشد بحبل أو نحوه، إلى قوم لا يشهدون الصلاة. إلى قوم، المراد بالقوم الرجال، فقوله إلى قوم يعني إلى رجال، ويدلك على أن المراد بكلمة قوم رجال أمران. الأمر الأول أنه في بعض ألفاظ الحديث ثم أنطلق معي برجال من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فصرح بقوله رجال. وثانيا أن لفظ القوم في اللغة العربية المراد به الرجال، المراد بلفظ القوم في اللغة العربية الرجال، فإذا قيل قوم يعني رجال. الدليل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. إذا ما المراد بقوم؟ رجال. وقلنا لكم فيما سبق إن الشيء تفسير الشيء أو الكلمة تعرف بمقابلها، فلما قال ولا نساء علم أن قوله قوم أن المراد به الرجال. طيب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني الحاضرة أو التي أقيمت، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قوله فأحرق عليهم بيوتهم يحتمل أن المراد أنه يحرقها عليهم وهم فيها، فيكون الإتلاف لهم ولبيوتهم، ويحتمل أن المراد يفسدها عليهم بالإحراق. إذن قوله فأحرق عليهم بيوتهم بالنار يحتمل أن مراده عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليهم بيوتهم وهم فيها، ويحتمل أن المراد أن يفسدها عليهم بالإحراق، ولا يلزم من ذلك أن يحرقهم. طيب، هذا الحديث من حيث المعنى واضح، فيه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام للمتخلفين عن صلاة الجماعة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، بيان ثقل الصلاة، ثقل الصلوات على المنافقين، لقوله أثقل الصلاة على المنافقين، وهذا يدل على أن جميع الصلوات ثقيلة، لكن أشدها ثقلا هي صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، وأشدها ثقلا صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقد سبق سبب ذلك. وهذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هل هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أن يكون عالما بالغيب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بناه على قرائن، أو أنه بوحي من الله عز وجل؟ هذه ثلاث احتمالات، يعني كونه عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين كذا وكذا، هل هو علم بالغيب فيكون النبي عليه الصلاة والسلام عالما بالغيب، أو أنه بناه على قرائن الأحوال، أو أنه بوحي من الله؟ نقول أما الاحتمال الأول فممتنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون قد بناه على قرائن فهذا ممكن، وأما الاحتمال الثالث وهو أنه بوحي من الله عز وجل فهذا أيضا أقواها، لأن الله عز وجل قال عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ثقل الصلاة على الإنسان يدل على أن في قلبه نفاقا، فعليه أن يبادر بالتخلص من هذا الداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل علة ثقل الصلاة، جعل العلة هو النفاق. ويستفاد منه أيضا أنه كلما ضعف الإيمان ضعف العمل الصالح، وكلما قوي الإيمان خف العمل الصالح على الإنسان ونشط وصار نشيطا عليه، إذن كلما ضعف الإيمان ضعف العمل الصالح، وذلك لضعف الدافع إلى هذا العمل. طيب، ويستمد من هذا الحديث أيضا بيان عظم ثواب صلاة العشاء والفجر، بيان عظم ثواب صلاة العشاء والفجر، وأنهما جديرتان بأن يأتي الإنسان لهما ولو حبا، وقد جاء فيهما فضل كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهذا فضل عظيم، وفيه أيضا دليل على فرضية صلاة الجماعة على الرجال لقوله: ثم أنطلق إلى قوم، وقلنا المراد بالقوم الرجال. إذن نأخذ من هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة على الرجال وجوب عين. طيب، ووجه ذلك أنه لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمن حضر معه، لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. طيب، فإذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، إذن ليس هناك دليل على الوجوب. قالوا: ولقد هممت، هل فعل؟ ما فعل. إذن لا دلالة على الوجوب، لا دلالة على الوجوب. هكذا استدل بعضهم بهذا الحديث، قال: إن هذا الحديث لا يدل على وجوب صلاة الجماعة لأنه عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل. والجواب عن ذلك من وجوه: أولا، أن سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لتحريق بيوتهم عليهم ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله، أنه علل ذلك بقوله: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. إذن هذا مانع، هذا الذي منعه. وأيضا لو قلنا إن هذا لا يدل على وجوب لكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت لكان لغوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزه كلامه عن اللغو. إذا قلنا أن قوله ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام إلى آخره لا يدل على الوجوب، إذن يكون كلامه لغوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزه أن يكون في كلامه لغوا. وأيضا كونه عليه الصلاة والسلام يهم بتحريق البيوت يدل على الوجوب، إذ السنة هل يهم بتحريق البيوت لأجل ترك سنة؟ لا. إذن هذا دليل على الوجوب. وأيضا فإن إحراق البيوت سواء على أهلها أو بدونهم إتلاف مال، وإتلاف المال محرم، ولا ينتهك المحرم إلا لترك واجب. فعندنا الآن أربعة أوجه في الجواب عن من قال إنه عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل، فلا دلالة على الوجوب. إما أن نقول إن سبب تركه ما في مسند الإمام أحمد، لولا ما في البيوت من النساء والذرية. وأيضا نقول في الجواب إننا لو قلنا إنه لا يدل على الوجوب لكان كلامه عليه الصلاة والسلام لغوا. وأيضا لو كانت صلاة الجماعة سنة هل يهم بتحريق؟ لا، لأن السنة لا يهم بفعل محرم لأجلها. وأيضا فإن اتلاف الأموال حرام، ولا يمكن أن ينتهك المحرم إلا لأمر واجب. إذن ما سبب ترك النبي عليه الصلاة والسلام للتحريق؟ نقول سبب ذلك أن الله عز وجل لم يأذن له، لم يأذن له. أما رواية الإمام أحمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية فالرواية فيها ضعف. إذن نقول السبب في عدم همه عليه الصلاة والسلام في التحريق أن الله لم يأذن له، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا لم يأذن الله له فيه. طيب، وظاهر الحديث وجوب الحضور إلى صلاة الجماعة في المسجد ولو حبوا، ظاهره وجوب الإتيان ولو حبوا. فهل هذا مراد؟ نقول هذا ليس بمراد، بل هو من باب المبالغة، وما قصد به المبالغة قلة أو كثرة لا مفهوم له. الدليل قال الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب، لو زاد 71 لن يغفر الله. الدليل نقول في سورة المنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذن العدد في قوله إن تستغفر لهم 70 مرة هل له مفهوم؟ لا، ليس له مفهوم. وحينئذ تكون فائدته إيش؟ المبالغة. والقاعدة أن ما قصد به المبالغة قلة أو كثرة لا مفهوم له. وهذه الآية بخصوصها صرح الله عز وجل بأنه ليس لها مفهوم. أين التصريح؟ في سورة المنافقين: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. طيب، وفيه أيضا دليل على فضيلة العلم، وأنه الذي يحمل الإنسان على العمل فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ولذلك الآن الكلب المعلم يحل صيده، والكلب غير المعلم الجاهل لا يحل صيده. طيب، ويستفاد منه أيضا وجوب أداء الصلاة جماعة في المسجد. وجوب أداء الصلاة جماعة في المسجد من أين؟ أي في كونها تجب في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هم لكونهم لا يصلون في المسجد، مع احتمال أنهم يصلون جماعة في البيوت. إذا لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بكونهم يصلون جماعة في البيوت، وهذا يدل على وجوب الصلاة جماعة في المسجد. ويدل عليه أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفيه أيضا دليل على جواز استخلاف الإمام من يصلي بالناس، الإمام يجوز له أن يستخلف من يصلي بالناس، لقوله: ثم آمر رجلا فيأم الناس. وهذا دليل على جواز الاستخلاف. ومنها أيضا استفاد منه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة للمصلحة، قول: ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق. إذن انطلاقه بعد إقامة الصلاة لكن للمصلحة. ولهذا قال أهل العلم إنه يحرم خروج من وجبت عليه الجماعة أو من وجبت عليه الصلاة في المسجد بغير عذر أو نية رجوع، يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لمن وجبت عليه من غير عذر أو نية رجوع. العذر كما لو أراد أن يصلي في مسجد آخر، يعني كان إماما أو ليس بإمام ولكن يريد الصلاة في مكان آخر، أو نية رجوع بأن يخرج بنية الرجوع كما لو خرج إلى بيته لإحضار كتاب أو خرج للوضوء أو ما أشبه ذلك. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الجماعة لا تجب على النساء، أن الجماعة لا تجب على النساء، لقول: إلى قوم لا يشهدون، وقلنا المراد بالقوم الرجال. طيب، ويستفاد منه أيضا جواز تحريق الأموال وإتلافها تعزيرا، لقوله: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا يدل على أنه يجوز التعزير بالمال، يجوز التعزير بإتلاف المال. ويدل لجواز التعزير بإتلاف المال أن النبي عليه الصلاة والسلام حرق رحل أو أمر بتحريق رحل الغال، الغال والذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها يحرق رحله إلا ما فيه من روح ومن صحف فإنه لا يحرق. وأيضا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في الذي يمنع الزكاة قال عليه الصلاة والسلام: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وهذا أيضا من باب التعزير بالمال. إذن التعزير بالمال جائز، كما أنه يجوز التعزير بغير المال، بأي شيء، بالجلد والحبس والكلام، وكل إنسان يعزر بما يليق به. قد يكون التعزير بالمال بأخذ المال، قد يكون التعزير بالضرب، قد يكون التعزير بالحبس، قد يكون التعزير بالكلام أمام الناس. فبعض الناس كونك تتكلم عليهم الناس أشد عليه من أخذ ماله، وبعضهم الضرب أشد عليه، وبعضهم الحبس أشد عليه. البخيل وش اللي أشد عليه؟ المال. أضرب سوري تبي بس لا تأخذ مال. طيب، واستفاد من هذا الحديث أيضا جواز أخذ أهل الجرائم والمعاصي على غرة وغفلة، كما لو علمت أن هناك مكانا فيه منكر فإنه يجوز أن تأتي إليهم على غرة وغفلة لأجل أن تكبسهم متلبسين، لأجل أن يمسكهم وهم متلبسون بالجرم، فيكون ذلك أقوى وأبلغ في معاقبتهم. لأن لا ريب أن كونه يقبض عليهم وهم متلبسون بالجرم أبلغ مما لو بلغهم مجرد بلاغ. طيب، استفاد من هذا الحديث أيضا أنه يجوز للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتخلف عن الجماعة للقيام بمهمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أنطلق. إذن سوف يتخلف عن الجماعة، عن صلاة الجماعة. لكن هل هذا على إطلاقه؟ نقول: لا، ليس على إطلاقه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة لأجل هذا، لا يجوز إلا في أحوال. الحال الأولى إذا كان يعلم من نفسه أنه سوف يدرك جماعة بحيث تكون بعض المساجد تتأخر ويمكن أن يلحق بها. الحال الثانية أن يكون هذا الآمر معه غيره بحيث لو فتتهم الجماعة صلوا جماعة، إذن لم تفوتهم الجماعة. والحال الثالثة أن يكون تخلفه لأمر خاص، يعني حالة نادرة يتطلب منه أن يتخلف عن الجماعة للإنكار، فهذا لا بأس به. أما أن يكون ذلك ديدنا للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجوز. إذن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجوز أن يتخلف عن الجماعة بعد إقامتها في ثلاث حالات. ما هي؟ إذا كان يعلم من نفسه أنه سوف يدرك جماعة، مثل هذا المسجد تقام فيه الصلاة بعد ربع ساعة من الأذان سوف يدرك مسجد آخر يتأخر، أو كان الآمر معه غيره، حينئذ لم يتخلف لأنه جماعة. والحالة الثالثة إذا كان تخلفه في حالة خاصة نادرة ففي هذا الحال يجوز، لكن كلامنا على الأمر الراتب الدائم لا يجوز. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، تؤخذ هذه من رواية الإمام أحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع من التحريق لأجل ما في البيوت من النساء والذرية. طيب، ومن فوائده أيضا أن مراعاة المصالح العامة أولى من مراعاة المصالح الخاصة، أن مراعاة المصالح العامة أولى من مراعاة المصالح الخاصة. وهذه القاعدة دل عليها الشرع والقدر. القدر الله عز وجل يرسل الرياح والعواصف والقواصف، فيها مفسدة ومضرة لبعض الناس، لكن المراعاة المصلحة إيش؟ العامة. يعني لو نزل مطر غزير الناس يستبشرون، فإذا هم يستبشرون، لكن قد يتضرر بعض الناس مثل الذي بيته من طين أو عنده ثمر وما أشبه ذلك قد يتضرر، لكن نقول هنا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. من أمثلتها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة، إذن هو راعى المصلحة العامة على مصلحة خاصة. وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا نقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
طيب، قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. طيب، إذا استأذنت، الاستئذان طلب الإذن، وقوله أحدكم امرأته، هل المراد زوجته أو المراد ما هو أعم فيشمل الزوجة وغيرها ممن له عليه ولاية؟ نقول الثاني أعم، وعلى هذا فتكون امرأته يشمل الزوجة وكل من له عليه ولاية كأخته ونحوه. قال: إلى المسجد، ما هو المسجد؟ المسجد هو المكان المعد المهيأ لإقامة الصلوات الخمس. قال: فلا يمنعها، لا ناهية، بدليل أن الفعل بعدها مجزوم. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله، يعني ابن عمر، فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قوله: فأقبل عليه عبد الله، يعني عبد الله بن عمر. طيب، قول بلال بن عبد الله والله لنمنعهن، هذا الكلام له مغزى صحيح ولكنه خطأ من جهة التعبير، لأن مراد بلال بن عبد الله أن النساء اختلفن عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتضت الحال أن يمنعنا. إذن كلامه له مغزى صحيح لكنه أخطأ من جهة التعبير، ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل إليه فسبه سبا شديدا، والسب هو الشتم والقدح والعيب، فسبه سبا لم يسبه قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، كأنه ينكر عليه ذلك. طيب، ثم يقول وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله، قوله لا تمنع إماء الله مساجد الله، أتى المؤلف رحمه الله بهذا اللفظ لفائدتين. الفائدة الأولى قوله إماء الله، فالله مالكهن حقيقة، فلسنا إماء لكم بل هن لكم زوجات. وثانيا مساجد الله، فالمساجد بيوت الله وليست بيوتا لكم، إذن لا حق لكم في منعهن لأنهن إماء لله ولسن لكم، ولأن المساجد بيوت لله وليست بيوتا لكم، ولهذا قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا كنا إماء لله والمساجد بيوت لله إذن لا حق لكم في المنع. فصار فائدة الاتيان بهذه الرواية بيان عدم أحقية المنع. لماذا؟ نقول لأن النساء إماء لله لا لكم، والبيوت أو المساجد بيوت لله لا لكم. أواضح؟ طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أنه لا يجوز للمرأة الخروج إلى المسجد بغير إذن الزوج، بغير إذن الزوج لا بد من استئذان، لقول إذا استأذنت أحدكم امرأته، وهذا يدل على أنه من المتقرر عندهم أن المرأة تستأذن، ولأن قوله إذا استأذنت إذا أدت شرط تدل على تحقق الفعل، وفيه أيضا دليل على جواز حضور المرأة لصلاة الجماعة في المسجد لقوله إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها، وهذا يدل على الجواز، لكن بشرط أن نأمن الفتنة، فإن كان في خروجها فتنة فإنها تمنع من ذلك. طيب، وفيه أيضا دليل على جواز منع الرجل امرأته من الخروج لغير المسجد لقوله إذا استأذنت إلى المسجد، فمفهومه أنها إذا استأذنت لغير المسجد أن له المنع. واضح هذا؟ إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذا الحديث له منطوق ومفهوم، مفهومه أنها إذا استأذنت لغير المسجد فله منعها، لكن لا يجوز أن يمنعها من أمر واجب، وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من الخروج من البيت في حالين: الحالة الأولى إذا كان خروجها إلى المسجد، والحالة الثانية إذا كان خروجها لأمر واجب مثل صلة رحم، كما لو أرادت أن تزور أبويها أو أقاربها صلة الرحم فلا يمنعها، لأن هذا المنع منع من أمر واجب ولا يجوز أن يمنعها من أمر واجب. وفيه أيضا دليل على الإنكار، شدة الإنكار على من عارض السنة، لأن ابن عمر رضي الله عنه سب بلال بن عبد الله سبا سيئا لم يسبه مثله قط، فينكر على من عارض السنة مهما حسن قصده ونيته، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، إنما نقضي بنحو ما نسمع. وفيه أيضا دليل على بيان علة الحكم في عدم المنع، بيان علة الحكم في عدم المنع لقوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفيه أيضا دليل على أن الرجل له ولاية على المرأة لقوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولو لم يكن له ولاية لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى، ولما احتاج أيضا أن يأمر المرأة بالاستئذان. إذن نقول الرجل ولايته على المرأة ثابتة لقوله إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها، ووجه الثبوت أنه لو لم يكن له ولاية لما نهي عن المنع، وثانيا لو لم يكن له ولاية لما احتاجت المرأة إلى الاستئذان. طيب، وفيه أيضا بيان شدة غيرة الصحابة رضي الله عنهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بلال بن عبد الله لما قال والله لا نمنعهن اشتد إيش غضب ابن عمر رضي الله عنهما وإنكاره عليه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا الحديث في السنن الرواتب، وأتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث والذي بعده في باب صلاة الجماعة، أتى به بباب صلاة الجماعة، إما أنه فهم أن ابن عمر رضي الله عنهما صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، أو أنه لما ذكر صلاة الجماعة ذكر ما يكملها من النوافل، ذكر ما يكملها من النوافل، أو أن غرضه بيان أن الصلاة التي تشرع له الجماعة هي صلاة الفريضة للنافلة. إذن غرض المؤلف رحمه الله أو إتيانه بهذا الحديث في باب صلاة الجماعة، مع أنه لا تعلق له بصلاة الجماعة، لأنه في الأول قال باب صلاة الجماعة، وأتى بهذا الحديث الذي هو صلاة نافلة. نقول غرضه من ذلك واحد من أمور ثلاثة: إما أنه فهم من قول ابن عمر صليت مع رسول الله أنه صلى معه جماعة فأتى بهذا الحديث في باب صلاة الجماعة، أو أنه رحمه الله لما ذكر صلاة الفريضة ذكر ما يكملها وهو صلاة النافلة، أو الأمر الثالث أن يبين أن الصلاة التي تشرع لها الجماعة هي صلاة الفريضة للنافلة. طيب، يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله. صليت مع رسول الله، المعية تقتضي المصاحبة، فظاهره أنه صلى معه جماعة، لكن هذا ليس بلازم، إذ قد يصلي ويشاهده، يشاهده يصلي، إذ لا يلزم من قول صليت مع رسول الله أن يكون مؤتما به، ولذلك في بعض الروايات حفظت من رسول الله. طيب، ركعتين قبل الظهر، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. وفي حديث أم حبيبة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ثم فصلت وذكرت منها أربعا قبل الظهر. وعلى هذا فنقول الراتبة قبل صلاة الظهر كم؟ أربع أو ركعتان؟ أربع، لأن في حديث عائشة كان لا يدع أربعا، وفي حديث أم حبيبة أيضا كان يصلي أربعا. طيب، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وهنا ركعتين بعد الجمعة، فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، يعني قوله وركعتين بعد الجمعة يعني في بيته، ولهذا في اللفظ الآخر والجمعة في بيته. والقول الثاني أنه يصلي ست ركعات جمعا بين القول وبين الفعل، فالقول إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، والفعل أنه كان يصلي ركعتين، أربع ركعات وركعتان، الجميع ست. والقول الثالث أنه يصلي أربعا مطلقا، سواء صلى في بيته أم صلى في المسجد، وذلك أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فالمقدم هو القول، إذا تعارض القول والفعل بحيث لا يمكن الجمع فالمقدم هو القول. لماذا؟ نقول لأن الفعل يعتريه النسيان، والفعل تعتريه الخصوصية، بخلاف القول فإنه تشريع عام للأمة. وعلى هذا فنأخذ بالأربع ونقول الراتبة بعد الجمعة أربع ركعات، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك هو أحوط أيضا. طيب، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، يعني فكان يصليها في بيته. وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين، سجدتين يعني ركعتين، ولكن هنا عبر عن العبادة ببعضها، عبر عن العبادة ببعضها فقال سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا الحديث في السنن الراتبة، والسنن الراتبة هي النوافل التابعة للفرائض، وذلك أن النوافل المشروعة منها ما هو مقيد بفرض تابع له، ومنها ما هو مقيد بزمن، ومنها ما هو مقيد بسبب، ومنها ما هو مطلق. كم صارت؟ 4. النوافل على 4 أنواع: نوع مقيد بفرض وهو السنن الرواتب، ونوع مقيد بزمن، والثالث نوع مقيد بسبب، والرابع نفل مطلق يعني غير مقيد لا بسبب ولا زمن. فأما الأول وهو المقيد بفرض فهي السنن الراتبة التابعة للفرائض، إما قبلية أو بعدية، وهي ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه سنن راتبة، ومعنى راتبة أي أنه يتأكد المحافظة عليها. والنوع الثاني نوافل مقيدة بزمن، مثل الوتر مقيد بزمن ليس مرتبطا بفريضة، ومثل صلاة الضحى أيضا مرتبط مقيدة بزمن وليست مقيدة بفريضة. النوع الثالث نوافل مقيدة بسبب، مرتبط مقيدة بسبب يعني أن وقتها إيش سبب فعلها، مثل تحية المسجد لها وقت محدد، لا سبب لها سبب، ومثل ركعتا الطواف، ومثل سنة الوضوء، هذه صلوات مقيدة بأسباب. والنوع الرابع نفل مطلق. طيب، ثم هذه النوافل أيضا منها ما تشرع له الجماعة ومنها ما لا تشرع له الجماعة. فالذي تشرع له الجماعة من النوافل مثل صلاة التراويح، صلاة الاستسقاء تشرع لها الجماعة، وأما الباقي فلا تشرع له الجماعة لكن تجوز الجماعة أحيانا. طيب، إذن هذا الحديث نقول هو في السنن الراتبة، والسنن الراتبة هي الملحقة بالفرائض إما قبلية وإما بعدية، وسميت راتبة لأنها تابعة للفريضة. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية المحافظة على هذه الصلوات الرواتب، وهي ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وفي أيضا دليل على أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها لأنه لم يذكر، وهو كذلك، ولكن بعدها راتبة، وهي على القول الراجح 4، بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وفيه أيضا دليل على أن الأفضل أن تصلى هذه الصلوات في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في بيته، وذلك في بعض الروايات أنه كان يصلي حتى 4 قبل الظهر والركعتين بعدها في البيت. إذن نأخذ منه أن الأفضل أن تصلى في البيت. لماذا؟ يعني كونها تصلى في البيت لماذا؟ نقول أولا أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصلي في البيت، وثانيا أيضا امتثال أمره حيث أمر بالصلاة في البيوت، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال إذا صلى أحدكم فليجعل لبيته من صلاته نصيبا. والأمر الثالث أن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، وأيضا فإن الصلاة في البيت فيها تعويد للصبيان والأهل على الصلاة، وأيضا فإن الصلاة في البيت سبب لحلول البركة في البيت. فصار الآن الصلاة، صلاة النفل في البيت فيها هذه الفوائد 5: الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وامتثال أمره، وأنها أقرب إلى الإخلاص، وفيها تعويد للأهل والصبيان، وفيها أيضا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه كما في حديث جابر رضي الله عنه. طيب، إذا قال قائل هل هذا الحكم وهو أن الصلاة في البيت أفضل، هل هذا الحكم عام حتى في الأماكن التي تضاعف فيها الصلاة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي؟ نقول نعم، فالأفضل في السنة الراتبة أن تصلى في البيت، يعني صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، وصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد النبوي. الدليل، نقول الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان يصلي في بيته مع أن مسجده مما تضاعف فيه الصلاة، مما تضاعف فيه الصلاة. وعلى هذا فإذا قال قائل أيما أفضل، أن أصلي الرواتب أو النوافل عموما في البيت أو في المسجد الحرام؟ في البيت. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في البيت مع أن مسجده تضاعف فيه الصلاة. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تخفيف ركعتي الفجر بقوله كان يصلي ساجدتين خفيفتين، وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا، أقرأ بأم القرآن أو لا، من شدة ما يخففها. وهذه إحدى خصائص ركعتي الفجر كما سيأتي أن لها خصائص، منها أنه يسن تخفيفها. طيب، وفيه أيضا دليل على التعبير عن العبادة ببعضها، جواز التعبير عن العبادة ببعضها بقوله سجدتين. قال أهل العلم وإذا كن الشارع عن العبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها، إذ لا يعبر عن الشيء ببعضه إلا إذا كان هذا البعض إيش؟ جزءا منه لا يستقل. ولهذا قال الله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال واركعوا مع الراكعين، نستفيد منه وجوب إيش؟ الركوع. إذن التعبير عن العبادة في بعضها جائز، وله فائدة يبين أن هذا البعض الذي ذكر أنه إيش؟ ركن أو واجب في هذه العبادة. طيب، ويؤخذ من هذا الحديث أن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، أن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة لأنه لم يذكر، لكن ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، وهذا يدل على أنه يسن أن يصلي أربع ركعات قبل صلاة العصر، لكنها ليست سنة راتبة. وعلى هذا فنقول كل فريضة فيشرع قبلها إيش؟ نفل، لكن هذا النفل إما راتب أو مؤكد أو نفل مطلق الذي يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. فلننظر، صلاة الفجر قبلها ركعتان راتبة ولا غير راتبة؟ راتبة. الظهر أيضا قبلها راتبة. العصر سنة مؤكدة. المغرب أيضا سنة مؤكدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا، وقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. طيب، العشاء نفل مطلق، أواضح؟ طيب، بقي علينا ما وقت السنن الراتبة، ما وقتها القبلية والبعدية؟ نقول أما القبلية فوقتها من دخول الفرض إلى فعل الصلاة، وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، إذن العبرة بدخول الوقت لا بالأذان. ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت، واضح؟ إذن وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، فإذا دخل الوقت دخل وقت السنة القبلية إلى أن تفعل الصلاة، كله وقت. فإذا كانت الأذان يؤذن الساعة 12 وتقام الصلاة الساعة الواحدة، ساعة كاملة كله وقت للسنة القبلية. طيب، إذا صلى الفريضة تقول من صلاة الفريضة إلى خروج الوقت كله وقت للسنة البعدية. طيب، إذا فاتت هذه السنن فإنها تقضى، إذا فات الإنسان سنة من هذه السنن فإنه يسن قضاؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر إذن يشرع قضاء السنن الراتبة. قال استاذن الفقهاء رحمهم الله من ذلك، قالوا إلا ما فات مع فرضه وكثر فإنه يسقط قضاؤه للمشقة، يعني مثل لو كان إنسان عليه فروض كثيرة مثل مدة 20 يوم شهر، هنا يصلي الفريضة ولا يصلي النوافل لأنه في مشقة. إلا قالوا راتبة الفجر فتصلى مطلقا لأهميتها ولتأكدها. طيب المسألة الثالثة، إذا فاتت الإنسان راتبة الظهر القبلية فأراد أن يصليها فصلى الفريضة، فأيما يبدأ بعد الفريضة، بالبعدية أو بالقبلية؟ مثاله رجل دخل وقت الظهر وانشغل قبل الصلاة بشغل، فحضر إلى المسجد وإذا هم يصلون الفريضة فصلى معهم الفريضة، لم يصل السنة الراتبة. طيب الآن إذا انقضت الصلاة بماذا يبدأ؟ يبدأ بالبعدية أو بالقبلية؟ إيه الجواز كله جائز، لكن كلامنا على الأفضل. فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يبدأ بالقبلية فيصلي القبلية ثم يصلي البعدية مراعاة للترتيب، لأن الترتيب قبلية ثم بعدية. وقيل إنه يبدأ بالبعدية فيصلي البعدية ثم يصلي القبلية، لأن البعدية هي التي تلي الصلاة مباشرة، وإذا صلى القبلية فقد حال بين الفريضة والبعدية حال بينهما صلاة، إذن يبدأ بالبعدية ثم يصلي بعد ذلك القبلية. وهذا أقرب، الأمر فيها واسع، لكن هذا أقرب، نقول أنه يصلي البعدية أولا ثم يصلي القبلية. لماذا؟ لأن البعدية هي التي تلي الفريضة، وإذا صلى القبلية بعد الفريضة فقد حال بين البعدية والفريضة حائل، وهو الصلاة القبلية. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ المسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل، النوافل يعني السنن، وأصل النفل في اللغة الزيادة، النفل في اللغة هو الزيادة، ويطلق في الشرع على ما سوى الفريضة فيقال فريضة ونافلة. إذن النفل في اللغة الزيادة، وفي الشرع ما سوى الفريضة يسمى نافلة. يقول: أشد تعاهدا يعني ملازمة ومحافظة على ركعتي الفجر. وفي لفظ المسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدنيا يعني الحياة الدنيا، سميت الدنيا لدنوها زمنا ودنوها مرتبة، أما زمنا فهي قبل الآخرة، وأما مرتبة فهي أيضا دون الآخرة لا ريب. إذن تسميتها دنيا لدنوها من جهة الزمن إذ هي قبل الآخرة، ودنوها من جهة المرتبة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. طيب ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي دنيا؟ هل المراد دنياك التي تعيشها أو الدنيا من أولها إلى آخرها؟ شف ركعتان تركعهما قبل الفجر خير من الدنيا من أولها إلى آخرها، وهذا دليل على فضيلة هاتين الركعتين. طيب يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه السنن الرواتب ويتعاهدها، لقولها لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا، إذن هنا مفضل ومفضل عليه، اشترك في أصل الصفة وهي المحافظة والتعاهد، لكن أشدها تعاهدا هي ركعة الفجر. وفيه أيضا بيان شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر لقوله لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا. وفيه أيضا دليل على أن هذه الصلوات نوافل وليست واجبة لقوله على شيء من النوافل. وفيه أيضا دليل على أن هاتين الركعتين تشرعان حضرا وسفرا، لأنها لم تستثني شيئا، وهو كذلك، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على هاتين الركعتين حضرا وسفرا بخلاف بقية الرواتب. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر لا يصلي راتبة الظهر قبلية أو البعدية ولا المغرب ولا العشاء، وإنما الذي كان يصليه هو راتبة الفجر. طيب، وعلى هذا فالسنة للمسافر ترك السنن كما يظنه بعض الناس ولا لا؟ لا، المسافر في السنن أو في النوافل كغيره، إلا أن السنة في حقه أن يدع راتبة الظهر والمغرب والعشاء بس. ولا نقول المسافر ما يصلي النوافل ولا شيء، لا، غلط، هذا خطأ. المسافر كالمقيم المستوطن في أداء النوافل، السنة في حقه أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء. وعلى هذا يشرع له الوتر وقيام الليل وصلاة الضحى، سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة الاستخارة، وما أشبه ذلك، لعموم الأدلة. وفيها أيضا دليل على حقارة الدنيا، حقارة الدنيا ودناءتها، وأن هذا العمل اليسير الذي هو ركعتان خير من الدنيا وما فيها. طيب، وفيه أيضا دليل على ما سبق لنا في الحديث أن سنة الفجر يسن تخفيفها. تقدمنا لأن سنة الفجر يسن تخفيفها، وقلنا إن هذا أو إن هذه إحدى خصائص راتبة الفجر. وراتبة الفجر لها خصائص تختص عن غيرها من الرواتب بخصائص. أولا، أنها خير من الدنيا وما فيها، وثانيا، أنها أفضل الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وهذا يدل على فضيلتها. طيب، ثالثا، أنها تفعل حضرا وسفرا، ورابعا، أن لها قراءة مخصوصة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصها بقراءة مخصوصة. ما هي هذه القراءة؟ أن يقرأ سورة الكافرون والصمد في الأولى، سورة الكافرون، وفي الثانية سورة الصمد، أو يقرأ في الركعة الأولى قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وفي الركعة الثانية يقرأ قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. إذا لها قراءة مخصوصة، يقرأ إما هذا أو هذا، والسنة أن يفعل هذا تارة ولا تارة. طيب، الخصيصة الخامسة، أنه يسن الاضطجاع بعدها على الشق الأيمن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر يضطجع على شقه الأيمن، لكن اضطجاع خفيف، مو بنوم يجيب وساده وينام، لا. طيب، وفيه أيضا دليل على أنه الخصيصة السادسة، أنه يسن تخفيفها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا. وعلى هذا فلو قال قائل: أيما أفضل في ركعة الفجر، أن أطيل السجود والركوع أو أن أخفف؟ التخفيف. لماذا؟ نقول: لأن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، لأن الله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أكثر ولا أحسن عملا. أحسن عملا، إذا موافقة السنة أفضل من إطالة الركوع والسجود. طيب، إذا رجل يصلي يسبح في الركوع 3 تسبيحات وفي السجود 40 تسبيحة، ورجل آخر يسبح في الركوع 3 وفي السجود 3، أيما أفضل؟ الثاني أفضل، لأنه أقرب إلى السنة، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه قريبا من السواء. إذن نأخذ من هذا قاعدة بالنسبة للمتابعة، أن موافقة السنة، موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من كثرة العمل، لأن هذا أقرب إلى الاتباع، والله أعلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-20-15، فاكس رقم 06-362-1115. 71 صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.